بالله ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بعد توقف دام طيلة شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم ومن جميع المسلمين. وكنا قد وقفنا قبل هذا الشهر المبارك في أثناء شرح كتاب الإيمان، وهو أول كتاب في الصحيح، ولا يسبقه إلا بدء الوحي، وبدء الوحي كالمقدمة لكتاب الصحيح، وليس كتابا من الكتب التي ينتظمها كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. وكان ينبغي أن نتم كما هي العادة شرح كتاب الإيمان على ما بدأنا به وتعودنا عليه، ولكن طرأ طارئ جعلنا ننتقل ونقفز قفزة طويلة، نقفز 60 بابا، أو إن شئت فقل 61 كتابا، سنقفز معا 61 كتابا من كتب الجامع الصحيح لنصل إلى كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن ذلك واجب الوقت الآن. فشرح كتاب فضائل الصحابة يعد شرحا أيضا لصحيح البخاري لجزء منه، ولا يضيرنا كوننا انتقلنا هذه النقلة العظيمة، لأن كما قلت واجب الوقت الآن يحتم علينا الحديث عن مثل هذا في وقت كثر فيه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأطل فيه الروافض البغضاء برؤوسهم العفنة وعمائمهم النتنة في كل حدب وصوب. الآن يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون فيهم بكلام لم تقله أمة من الأمم قط في أصحاب نبيها، ففاقوا في نزالتهم تلك أكثر اليهود والنصارى. فإن اليهود إذا سئلوا من خير الناس بعد موسى قالوا أصحابه، وإذا سئل النصارى من خير الناس بعد عيسى قالوا أصحابه، وإذا سئل هؤلاء الأنذال اللئام من شر الناس في دينكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبرأهم الله تعالى مما قاله فيهم الطاعنون من الأنذال الحقراء، ورفع مقاديرهم، ولم يجمع بينهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. فلن يجمع الله تعالى بين هؤلاء الأنذال الروافض وبين أصحاب نبيه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصدق القائل: واعرف لآل البيت صادق حقهم، واحفظ عليا، واحفظ لآل البيت صادق عهدهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في حبه، فعليه تصل النار طائفتان، على علي تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة، الخوارج كفروه وقتلوه رضي الله عنه، وكانوا أول الأمر من شيعته. الخوارج قبل أن يخرجوا كانوا من شيعة علي، فلما قبل علي التحكيم صاروا خرجوا عليه وانقلبوا عليه وقتلوه. فقاتله ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، أحد شيعته الذين صاروا بعد ذلك خوارج. فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة، وتنصه الأخرى إلها ثاني، ثم الروافض هؤلاء. ولن يجمع الله بينهم وبين علي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من هؤلاء الأفاضل الأبرار، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله الموعد. فمع هذا الزخم المتكاثر الآن وهذه البحار المظلمة المتراكمة من التشويش والتشويه لسيرة خير من وطئ الحصى وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، نظر في قلوب العباد فرآهم أحسن القلوب وأصفاها وأنقاها وأجلها وأفضلها فاختارهم بطانة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وما كان الله ليختار له بطانة سوء، حاشاه من هذا صلى الله عليه وسلم، وجل الله أن يفعل هذا بأحب خلقه إليه. ومع ذلك تعامت عيون هؤلاء العمي، عمي البصائر والأبصار الروافض، عن كل ذلك، وذهبوا يطعنون في هؤلاء الخيرة الأبرار. فكان لزاما أن يذكر الناس بها بفضائلهم ومناقبهم حتى يظهر لهم الحق من الباطل والكذب والصدق من الكذب، وحتى لا يكون لأحد عذر أن يمشي وراء هذه الفتن المضلة أو يسمع لهذه الشبه المدلهمة التي لا تبقى ولا 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 تصبر أمام النظر الصحيح والدلائل الواضحات التي ثبت الله بها فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت قفزنا هذه القفزة الطويلة من كتاب الإيمان إلى كتاب فضائل الصحابة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا، جابر بن عبد الله يعني، رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون أو ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الأول الذي عقده في أول كتاب فضائل الصحابة، وترجمه بقوله: باب أو باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر في هذا الباب جملة يسيرة دي إشارة فقط مما صح على شرط البخاري رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة عموما مجملة يعني لم يخص منها واحدا بعينه منهم واحدا بعينه. وبعد أن ينتهي من ذلك الباب سيذكر مناقب من ثبتت له مناقب على شرطه من أحد الصحابة رجلا رجلا، فيبدأ بأبي بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما سنسير معه إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب الماتع الرائع الذي يظهر الأمة على قدر هؤلاء الرجال الكبار، هذا الجيل الذي لم يتكرر ولن يتكرر ولن يأتي مثله قط حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فقوله رحمه الله تعالى باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. فالبخاري رحمه الله تعالى عرف بهذه العبارة الصحابة، من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ البخاري يقول، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، واختلف أهل العلم في حد الصحابي في تعريف الصحابي مين هو الصحابي يعني، فأرجح الأقوال وأولاها بالقبول هذا القول الذي هو قول الجماهير، قول أحمد وابن المديني والبخاري وجماعة من أهل العلم رأي جماهيرهم يعني وعليه العمل، أن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، وإن شئت فقل بعبارة يعني أشد إيجازا واختارها الحافظ في الإصابة، قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي، قال من لقي النبي ليه؟ ما قالش ليه من رأى النبي، لأن هناك صحابة لم يروا النبي لأنهم كانوا عميانا كان بهم عمى، فذلك لا ينقص من صحبتهم شيئا. فليقول من رأى، من رأى النبي لك ما دام شافش، فحتى نخرج من هذا الإشكال يعني يصير التعريف الأمثل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يكون وقت هذه وقت هذا اللقي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو إن واحد كافر لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش صحابي، يبقى لازم الصحابي يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به خلاص ومات على الإسلام ثم يموت وهو مسلم. فلو أن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ثم ارتد ومات على الكفر، هذا يصير صحابي؟ طبعا لا، هذا خرج من الصحابة، لأن ردته تلك تبطل كل أعماله، مسحت كل اللي فات، ومنها أعظم أعماله هي الصحابة أو الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا أهل العلم تسامحوا في مسألة الملازمة في الصحبة، فأثبتوا الصحبة لكل من تشرف بهذا اللقاء المبارك الميمون، كل من ثبت له هذا اللقاء النبوي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حتى وقتا وجيزا ولو حضر معه مشهدا واحدا أطلقوا عليه اسم الصحابة. ولهذا عدوا في الصحابة كل من كان معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانوا أكثر من 100,000، كانوا أكثر من 100,000، وكلهم وسم ووصف بهذا الوصف العظيم الذي هو شرف الدنيا والآخرة، وليس فوقه أشرف منه من أوصاف العدول الثقات في دنيا الناس. يعني العلماء لما جم يقسموا الرواة قال لك أعلى حاجة من قيل فيه أوثق الناس أو إليه المنتهى في الإتقان أو شيئا من ذلك، وبعده ثقة 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 اللي بتكرر فيه اللفظ يعني، وقال لك أعلى من ده كله الصحابة اللي هو يثبت له شرف الصحبة، ده خلاص هذا جاز القنطرة، ده عدى ناحية تانية خلاص ما عاد فيه كلام. فالصحابة لهم مميزات خاصة بهم لا تنطبق على أحد من غيرهم ولا يقاس عليهم غيرهم فيها، منها ما اتفقت عليه أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم كلها قاطبة عن بكرة أبيها أنهم كلهم عدول. وعدول مش معناها أنهم معصومين، فالعصمة لا تثبت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ليسوا معصومين ولكنهم عدول. عدول يعني إيه؟ يعني لا يكذبون، عدول معناها أنهم لا يكذبون، لم يكن يقع منهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لكن يقع منهم الذنب، يقع منهم الذنب ويغفر، ودي الخصيصه الخاصه بهم ان ذنبهم مغفور، كما في حديث الشهير الصحيح الذي في الصحيح لما كتب حاطب ابن ابي بلتعه كتابا الى اهل مكه ينذرهم فيه بخروج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليهم في فتح مكة، وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب، فبعث، وكان حاطب كتب الكتاب، وبعثه مع امرأة كانت خارجة يعني إلى مكة، فأخذت الكتاب معها ووضعته في عقيصتها، وضعته في شعرها يعني، ولفت عليه جدائلها أو ضفائرها يعني. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، قال أدرك تلك الضعينة فإن معها كتابا من حاطب بن أبي بلتعة ينذر به أهل مكة ما تجهز به إليه. فبعث في أثرها علي بن أبي طالب وآخر. فلما وصل المرأة قال لها أخرج الكتاب، قالت ليس ثمة كتاب، قالت لهم مش معايا حاجة يعني. قال لها أخرج الكتاب وإلا قلبنا الثياب، لإن لم تخرجيه يعني بالتي هي أحسن سنضطر أن نفتشك حتى نعثر عليه، لأنه موجود معك قطعا، فوالله ما كذبنا، لم يحدثنا بذلك كاذب، إنما حدثنا بهذا النبي الصادق المصدوق الذي يأتيه الخبر من السماء، ولا هو كذب ولا كذب علينا، ليس بالذي يكذب عليه أو يكذب على أحد، ما كذبنا ولا كذبنا ولا كذب عليه يعني صلى الله عليه وسلم. فأخرج الكتاب وإلا قلبنا الثياب. فلما رأت الأمر جدا أخرجته من عقيصتها من شعرها يعني. فلما رجع بالكتاب وقرأوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لكم كيت وكيت وكيت. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق ذلك المنافق، ده كده كفر، هو ينفع واحد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يكون حريص هو لا يعلم أعداءه بشيء ويبعث واحد يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي خيانة عسكرية، ودي حدها القتل في أي ناموس وفي أي دستور وفي أي نظام، إن هو كده بيفسد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فهذا ذنب ما بعده ذنب من أعظم الذنوب. وعمر حكم على الأصل إن أي حد يعمل ذنب لازم يعاقب، ده ذنب حده القتل. فعمر قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد، ودي بقى الميزة والخصيصة التي لا يقاس فيها على الصحابة غيرهم أبدا، دي خصيصة لهم. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول له حاطب دوت ممن شهد بدرا، وأهل بدر سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل، فإذا وقع منهم ذنب غفره الله. والإنسان يقول لعبد الرحمن بن عفان بعد ذلك لما يفعل إحدى أفعاله العظيمة للإسلام على كثرتها، يقول له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كأنه يقول له تصريح يا عثمان افعل ما شئت، ومع هذا عثمان ما فعل شيئا قط يعاب عليه ولا أو يستحى منه، بل ازداد إخلاصا ورفعة ودينا وصيانة وعزة. فده هذا أمر خاص بالصحابة، كان لهم سعة في هذا الأمر، لأنهم لا يقع منهم ذلك إلا مضطرين أو إلا بغرض لا يفهمه من بعدهم. وحاطب لما نصر حققه في الذي فعل قال والله ما بي كفر بعد إيمان، أنا لكفرت ولا نفقت ولا حاجة، ولكني أعلم أن الله ناصرك لا محالة، أنت كده كده منصور، أنا قلت لهم قلت لهمش، هم استعدوا ما استعدوش، أنت سبق لك النصر، أنزل الله عليك قبلها بعامين إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ربنا أنزل هذه الآية على إثر صلح الحديبية قبل الفتح بعامين أو أكثر. فحاصل يقول إني لا أعلم أنك منصور لا محالة، ولا يضرك كتابي ولا غيره، ولكني كنت أضعف أهل مكة، ما من أحد من أصحابك إلا له هنالك من يحمي أهله وولده، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، حبيت أبلي عليهم جميل هذا المدة يعني، وأنا أعلم أن الله ناصرك وما بي كفر بعد إيمان ولا شيء. فالراجل يعني قدر أمرا ولم يكن قد نافق ولا كفر ولا شيء، كان له تأويل يعني سائغ عند نفسه، وإن كان غلطا منه رضي الله عنه ورحمه، لكن هذا الغلط وقع مغفورا، وده الفرق كما قلنا بين الصحابة وغيرهم. الصحابة يخطئون لأنهم بشر، لكن أخطاؤهم تقع مغفورة، يسامحهم الله تعالى ويغفر لهم ويرفع درجاتهم، ولهذا عدلهم الله تعالى في كتابه، فقال سبحانه وشهد لهم بالرضا، وماتوا جميعا وهم مرضي عنهم، ما ثبت في أحد منهم قدح ولا ذم ولا شيء إلا الخير. قال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فرضي الله تعالى عن من بايع تحت الشجرة، وهم كانوا كثيرين، كانوا 1500 أو أكثر من ذلك، ورضي الله عنهم وماتوا وهم على ذلك. وقال الله سبحانه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا، من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى. وهذا الوعد لم يأتي شيء ينقضه أو يخالفه بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تصوروا لو أن أي شخص من الناس بعد الصحابة أنفق مثل أحد، ومن ذا الذي ينفق مثل أحد أصلا؟ من ذا الذي يملك أصلا مثل أحد ذهبا؟ لو أن واحد عنده جبل ذهب ثم سمحت نفسه، وهذا لا يكاد يحدث أصلا، ده الناس بيكون معها أموال كثيرة ولا تسمح بإخراج الزكاة فضلا عن ما دون عما هو أكثر من ذلك. فالنبي يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، وده أمر قل ما بل لن يحدث أبدا، ده لو دي حرف امتناع لامتناع ما حصلش مش هيحصل يعني. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني عمل من الصحابة، عمل يسير جدا من الصحابة يكافئ أضخم أعمالكم ولو فعلتم أصلا. يعني لو تصورنا أن واحد من الصحابة طلع بس كده حفنة من شعير خرجها في سبيل الله، أنفق حفنة شعير أو حفنة من أرز أو تمر، وواحد منا قدر أن هو يملك جبل من ذهب ويتصدق به كله في سبيل الله، فحفنة شعير الصحابي تسبق جبله الذهب هذا على صعوبة الأمر. فهؤلاء قوم مميزون جدا، كما قلنا ليس هناك شرف أشرف لهم من أن يختار الله تعالى هؤلاء الناس بالذات لصحبة نبيه. وصدق عبد الله بن مسعود حيث قال رضي الله عنه كما رواه أحمد في المسند وغيره: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهذا الكلام من ابن مسعود وافق المفصل، وهذا كلام حق لا يمريه أدنى باطل. فهؤلاء خير القلوب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بطنته وصحبه وأهله وخيرته وأقرب الناس إليه، فمش بالسهل أي حد كان يبقى في هذا الموضع. ده أمر اختص الله به من شاء من عباده، والله يختص برحمته من يشاء، ولا يأتي على الناس دمان إلا الذي بعده شر منه. الناس في الحضار من بعد عصر الصحابة ناس بتنزل في الخير وفي كل خصال الفضل إلى أن يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى تبقى من الناس حثالة. نسأل الله أن لا نكون منهم. قال: ويبقى من الناس حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله، ليس لهم عند الله وزن أصلا. لكن الصحابة أحدهم لا رفع يده ما رد الله يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأن بعضهم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ولما أقسم بعضهم على أمر وكان ما أقسم عليه قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، يعني بعض أصحابه، من لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله يا رب يحدث كذا يحدث كما قال وكما أقسم، لا يرد الله له شيئا، لا يرد له قسما ولا يرد له دعاء. ثم هذا الأمر يتلاشى حتى يصير الناس الآن يدعو كل المسلمون ولا يستجاب لأحد منهم. شوف الناس قديه يدعو على اليهود بقالهم عشرات السنين، ويدعو على الروافض وعلى هؤلاء الأخباث اللي قاعدين مستخبين هنالك في أوروبا وفي أمريكا يطعنون في الإسلام بشتى الطرق، وقل ما يستجاب لهم. فالفوارق والأقدار محفوظة، وسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو. فهؤلاء الصحابة يعني طبقة مميزة من طبقات هذه الأمة، لا ينبغي معاملتهم كبقية الناس. ولهذا أجمع أهل الأمة، أجمع أهل الإسلام ممن يعتد بكلامهم في هذه المسألة وهم أهل السنة والجماعة، يعني على أن الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن ومن لم يلابسها، يعني قبل الفتن وبعد الفتن وبعد في أي وضع من أوضاعهم، كلهم عدول، مرضي عنهم، كلهم حطوا رحالهم في الجنة. وهذا نشهد هذا مما نعتقده، أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الجنة، ليس واحد منهم خارج الجنة، فهم خيرة الخلق على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. هؤلاء الجاحدون الكفرة، الله تعالى يسأل نوح يقول: بلغت؟ يقول: أي نعم يا رب بلغت. فيسأل الله تعالى أمة نوح يقول: بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، ما شفناش حد. هؤلاء الكذابون ظل يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما، يعني ده مش يهم ولا اثنين ولا مرة ولا مرتين، ده كان دعاهم بكل السبل، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما قصر قط عليه السلام، 950 سنة شغال ليل نهار بيدعو هؤلاء اللئام بالليل والنهار، مع انفرادي وجماعي سري وجهري، ما ترك شيئا يمكن أن يفعله يصل به إلى قلوبهم إلا وفعله. وبعد كده يقول لك: والله ما شفناهوش خالص. يا سلام، ما جاش يعني عندكم ده خالص، ما شفناهوش. فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك أنك بلغت؟ وهو يعلم جل في علاه، لكن يريد أن يرفع هذه الأمة، نشوف حد يشهد لك. فيقول نوح: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الوسط العدل، أمة عدولا، ورأس هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم رأس العدول وأعلى العدول رضي الله عنهم ورحمهم. كذلك أيضا الذي ينظر في تاريخ الصحابة الكرام في طول عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده حتى مات آخرهم عام 107، وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أبو الطفيل عمرو بن واثلة الدوسي، هذا آخر الصحابة موتا على الإطلاق، ده آخر واحد كان حيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العالم، ولا التفات لمن ظهر بعد ذلك وادعى الصحبة، كذلك الكذاب الهندي المشتهر المسمى برتن أو رطن، وهذا رجل ظهر في 600 سنة 625 أو في هذا الحدود يعني، وزعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لسه القاعد لسه عايش يعني، وقد ألف الحافظ الذهبي جزءا حديثيا في ذكر حال هذا الكذاب، وقال يعني: وهذا أمر لم يحدث قط، يعني بيقول هذا الرجل كذاب أشر دجال من الدجاجلة، وقال يعني هو على فرض أنه كان مخلوق أصلا حد بالاسم دوت، فهو دجال، رجل دجال يعني، أو كذاب أو شيطان ظهر ليضل الناس عن سبيل الله ويزعم هذا الزعم الباطل، ده لو كان حاجة مخلوق اسمها كده. وقد ذكر الحافظ ابن حجر إن هذا الرجل فعلا كان موجود في الهند، وذكر عن بعض مشايخه عن صاحب القاموس وعن غيره أنهم ذهبوا إلى القرية اللي كان فيها الراجل دوت راتن دوت في الهند، والظاهر والله أعلم أنه هو راجل كبر، أنهم لما كانوا يروحوا يزوروه الجماعة اللي شافوه يعني اللي هو حطونه كده في زنبيل، حطونه كده في مقطف يعني ولا في قفة كده، وتحتيه قطن ومن كل حتة قطن لأنه خايفين يتكسر. فالظاهر أنه راجل معمر، راجل عاش كتير ولكنه كان كذابا، فلما كبر وخرف زعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعد معاه، وأنه هو الذهب لمكة قبل البعثة، والنبي كان يرعى الإبل وكان هنالك سيل، فالنبي يزعم بقى يعني هو هذا هذا هذه الرواية يحكي هذا الكذاب يعني ان هو النبي لما راح مكة ولقى النبي كده يرعى الإبل زعم، فجاء سيل جارف في جدة، برضو كانت ساعتها عندهم سيول في جدة، فالنبي قال اتحبس بالإبل اللي معاه في ناحية وحب حد يعديه، فشالوا حمله هذا الرتن الكذاب وراح معديه ودي لغاية مكة كمان سالما غانما. يعني نصلا هيروح يرعي غنم من مكة لغاية جدة مثلا، واخد بالك، والبعيد قال شاله ووداه لغاية مكة قبل البعثة يعني. فلما سمع بأخبار النبي وأنه ظهر كده، وكان بيزعم في هذه الرواية المكذوبة أن النبي أسمر اللون، طبعا ده راجل كذاب، فبعد كده زعم أنه هو بقى لما سمع بأخبار البعثة راح تاني مكة وبص لقى النبي تغير شكله بقى أبيض أزهر وبقى حاجة تانية خالص، فمعرفوش، فنس النبي عرفه وأخذ يدعو له ويقول له أطال الله عمرك 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 6 مرات يعني، فبكل واحد 1100 سنة، فكان العايش 600 سنة يعني. بعدين قال اختفى عن الأنظار ومحدش سمع عنه حاجة خالص، ولا تكلم فيه حد من أهل القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، حتى كده ظهر فجأة في القرن الثالث الهجري. فده شكله كان يقول الحافظ ابن حجر وهو خبير بهذا الشأن، هذا شكله راجل كبير في السن، راجل كان كبر أو خرف يعني، وادعى هذه الدعوة الفارغة وضحك على ناس البسطاء وصدق نفسه وأذله الشيطان فكذب وبنى لنفسه بيتا في جهنم بهذه الأكاذيب. فمثل هذا لا يغتر به. آخر الصحابة على الإطلاق موتا كما قلنا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، وده مات سنة 110-107 على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فهذا مع طول عهد الصحابة وكثرتهم، فاللي حضر بس كما قلنا حجة الوداع فوق 100,000 وكلهم يذكرون في الصحابة، لم ينقل عن واحد منهم أنه كذب شيئا قط، لم يحفظ على صحابي كذبة أبدا، وهذه الكتب هي المعتمدة، ودعك مما ينقله الروافض فإنهم أكذبوا الخلق. والإمام الشافعي كان يقول اروي عمن شئت من أهل البدع، الإمام الشافعي كان يقول اروي عمن شئت من أهل البدع إلا الخشبية اللي هم الروافض دول يعني، فإنهم أكذبوا الخلق على الإطلاق، وإنهم يستحلون الكذب لمذهبهم، وكانوا إذا اشتهوا إذا اشتهوا شيئا صيروه حديثا، كذابين درجة أولى يعني، ليس هناك على وجه الأرض أكذب منهم. والدليل على كده كتبهم اللي بيحكوا عليها دي، كتاب اللي عندهم 100 مجلد و60 مجلد، وتلاقي هذا الكتاب نفسه كان من في القرن الرابع أو الخامس لما ألفه صاحبه ويجي يتكلم عنه جماعة أصحاب الفهارس يقول لك وهذا الكتاب فيه مثلا 5,000 حديث، تبص تلاقي النهاردة فيه 70,000 حديث، هتبقون منين دولي؟ واخد بالك؟ وده طبعا حاصل في كتبهم الكبرى كلها، ما فيش كتاب يقلو من ذلك. الكافي فما دونه، وسائل الشريعة الكافي، مش عارف ايه البتاع البحار الأنوار، كل الكتب دي كان على عامتها على هذه الشاكلة، ملهاش أصول أصلا معتمد، ملهاش أي أصول عندهم معتمد. وطبعا مشايخهم ما شاء الله كلهم كذابين نصابين دجاجلة، ما عندهم من الدين شيء، كلهم أصحاب مصالح وأصحاب مآرب في هذا الدين، دين الخرافة والدجل والكذب والمتعة والزنا والفحشاء والسب واللعن، ديت معالم هذا الدين، دين المجوس الجديد، دين الرافض الجديد، هذا اللي هو دين المجوس أصلا. فتلاقي كتبهم كلها كذب في كذب، وتلاقي كلها مضطربة يعني، تلاقي الرواية في أول الكتاب والحمار اللي عمل رواية ثانية بعديها في آخر الكتاب تخالفها، والحمار دي مش من عندي، ده الإمام الشعبي أحد أئمة التابعين الكبار قال لو خلق الله الشيعة بهائم لخلقهم حميرا، فإنهم أغبى الناس، دول ناس ما عندهمش ذرة عقل أصلا، وكما لما تيجي تقرأ كلامهم وأفكارهم يعني لا تقضي عجبا، تقول إزاي في واحد عنده ذرة عقل يرضى يقتنع بهذا الكلام الفارغ الذي ينقض أوله وآخره والذي يأتي على دينهم بالإبطال؟ يعني كل ما يأخذونه على أهل السنة من شبه وكلام عندهم في دينهم 10 أضعافها. يعني ما في شيء أخذوه على أحد من الصحابة بالباطل، يعني بالباطل، أو حاولوا حوروا بالباطل، إلا وتجد يثبت مثل هذا لعلي أو غيره من 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 أفاضل آل البيت. فلو عملنا به علي لعملنا به البقين، يعني مما ذكروا مثلا، وذكروا هذا الخاسر الخبيث مسمى بياسر الخبيث، هذا اللي أخذ يشتم في أم المؤمنين عائشة، وكان من ضمن الحاجات اللي هو بسببها قال إن هي في النار كما قال، وسيعلم عندما يدخلها إن شاء الله إن لم يتم عما قال من الذي سيكون في النار. قال إن عائشة اتهمت النبي بالسحر. يا سلام، إن هي يعني دعت وروت رواية عند أهل السنة، عندنا صحيح في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وهذا السحر كان من جنس المرض، مش سحر على العقل، سحر على الجسد. حتى في نفس الرواية تقول حتى كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يكن يفعل، كان سحر متعلق بمسألة الربط كما يعرفها عامة الناس فقط، مش سحر على العقل أو على التبليغ على الرسالة. وهذا النوع من السحر اللي هو التخييل دوت يقع للأنبياء بلا إشكال، وفي كتاب الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام مثل ذلك. ربنا يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، لمن؟ لموسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا السحر انطلع على موسى، سحرت عين موسى عليه السلام، فكان يخيل إليه أشياء من فعل السحر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقع لهم مثل ذلك في مسألة النساء، كان يخيل إليه أنه أتى المرأة من نسائه أمهاتنا على علاء رضي الله عنهن ولم يكن قد فعل، كان تخييلا فقط ما كانش حقيقة، ولم يتسلط عليه السحر إلا في هذه النقطة، وهذا لا يضر بعصمته ولا شيئا من ذلك على الإطلاق. والرواية واضحة جدا، وأهل العلم كلهم مصححون لهذا الحديث، لم يضعف هذا الحديث أحد من أهل الحديث ولا أهل العلم، إلا جماعة بقى الفلاسفة أو الجماعة العقلانيين اللي مش فاهمين حاجة ومش عايزين يفهموا يعني، واخد بالك؟ ودعوة إن لو قلنا إن هو مسحور يبقى كده تبطل النبوة، طب ما ربنا هو ألف موسى كده، وقلنا إن السحر ده سحر تخييلي لا يتعلق بالرسالة في شيء. خلاص، الشاهد يعني إن هذا المجرم قال إن عائشة كافرة لأنها زعمت أن النبي سحر، وده عندكم في الصحيح. يعني أنت الآن بتاخد بالصحيح بتاعنا؟ دلوقتي بياخد بيه عشان يكفر عائشة. طب جميل، طب برضو عندنا برضو في الصحيح بتاعتنا أن الذي فك هذا السحر وراح جابه علي بن أبي طالب، ده عندنا برضو. ما أنت بقى بتاخد ده على بعض وشيل بقى الشيلة كلها، ما تاخدش دي والسيب دي. في نفس الرواية في المسند وغيره من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب فأتاه بهذا السحر من البئر، طلعه من البير. يعني علي هو رضي الله عنه هو اللي راح جاب السحر من البير، يبقى النبي كان مسحور، لا عند علي برضه كان مسحور عند علي كما تقول هذا روايتنا. فإذا كنت هتكفر عائشة رضي الله عنها لأنها روت عندنا حديث السحر، فكفر علي لأنه برضه عندنا هو اللي جاب السحر من البير، لكن تاخد دي وتسيب دي هذا رجل. فكما قلت أي شبهة بيذكرها هؤلاء اللئام على مذهبهم أو على مذهبنا لو إحنا طبقناها عليهم هنكفرهم به، ينقلب السحر على الساحر يعني، ويصلهم بها كما قالوا في أهل السنة. وهذا يدل على ضعف عقولهم. دائما أهل السنة ما تنظر في أدلتهم تراها أدلة مخلصة ما ينفعش تترد، يعني صعب تردها إلا بدجل أو كذب، ولهذا لا يستطيعون قط الروافض أن يناظروا أهل السنة مناظرة واضحة أو يردوا على ردودهم على شبههم. يعني هم يجيبوا شبهة رد عليه، ولما رد عليها ما يقدروش يردوا على هذا الرد، انه خلاص كشف الزعيف اللي عندهم. هم كانوا بيلعبوا على ان الناس مش فاهمه حاجه وبيقولوا كلام كده يعني في الهوى، فلما ياتي اهل السنه يمسكوا دي ويطلعوا دي من دي ويقولوا ده كذب وده صح والدنيا ما هي مكشوفه خالص للناس كلها في كتبكم كتب اهل السنه، هيقولوا بعدها ايه؟ بقوا كذابين، بقوا مكشوفين، فهم بيعدوها ويسكتوا. وهذا يحدث دائما لانهم كما قلت كذابون. فبدي اقول ان الصحابه في طول هذا الوقت كله لم يؤثر عن واحد منهم أنه كذب كذبة قط أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره. فكانوا قوما لا يعرفون الكذب، وهذا يدل على عدالتهم. وكما نبهنا وقلنا مرارا إن العدالة مش معناها العصمة، العدالة معناها أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا كما قلنا عدولا لا يكذبون. يقول الحافظ الكبير حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه ورحمه، يقول أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول، لا إجماعهم. وقال ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب الإصابة، والإصابة ده يعد أكبر وأهم وأفضل وأتقن كتاب ألف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق حالهم يعني، وذكر تراجمهم وما يتعلق بهم من جميع الأخبار، فهو أوسع كتاب ألف في هذا الشأن. الحافظ ابن حجر كان رجل محرر جدا، جمع كل ما ألف في الصحابة قبلهم من أول ابن عبد البر والبخاري وابن السكن وأبي موسى المديني وابن فتحون وابن الأثير وكل اللي يتكلم في الصحابة، جمع كل كتبهم وحررها وكان إمام زمان، ثم ألف كتابه الفذ الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم الآن، كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. فالحافظ ابن حجر بيقول اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في هذا إلا شذوذ من المبتدعة. ومسألة عدالة الصحابة هذه مسألة فارقة تفرق بين أهل البدع وأهل السنة. وكذا نقل العراقي والجويني وابن الصلاح وابن كثير وجماعة كثيرون إجماع المسلمين على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، وكان قد ذكر الآيات والأحاديث التي ذكرناها منذ قليل، يقول على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد على نزاهتهم وأنهم أفضل من المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. واللي حتى لما كانت جاء فيهم آيات وأحاديث كفاية حلهم يا أخي. هؤلاء الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم وذهبوا إلى المدينة، ما الذي أجبرهم على ذلك؟ دول ما كانوش جماعة صدقوا وأخلصوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأخلصوا لله العمل والأمر، ما كانوا قعدوا في بيوتهم. ومن ذا الذي يستطيع منا ذلك اليوم؟ من ذا الذي يستطيع منا أن يفعل كفعل هؤلاء؟ هاجروا وجاهدوا وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل، ونصروا الله تعالى ورسوله بكل ما أوتوا من قوة، وبذلوا مهجهم وأموالهم وقتلوا أولادهم وآباءهم في الحروب، كان أحدهم يلقى أباه فربما يقتله نصرة لدينه، وناصحوا في دين الله عز وجل، كان عندهم من قوة الإيمان واليقين ما يقطع بعدالتهم، بل هم أعدلوا من جميع المعدلين لهم. ومين اللي بعدل الصحابة؟ من جاء بعدهم هم أعدلوا منهم، ولا يساويهم أحد قط في هذا الأمر إلى قيام الساعة رضي الله عنهم ورحمهم. فهذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل ما يثار بعد ذلك من شبه حولهم فهي باطلة لا تثبت أصلا. يعني عند التحرير أي شبهة يشبه بها لا سيما الروافض يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حلها وردها عندنا موجود متكاثر، ولكن الروافض قوم بهت، أشبه اليهود في هذا قوم بهت لا يعقلون ولا يفهمون. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري. وكما هي العادة التي اعتدناها أن نقف وقفة وجيزة مع رجال الإسناد، وهذا أمر ليس إلا عندنا فقط، عند أهل السنة والجماعة كل إسناد يأتي عندنا نعرف رجاله وكلام واضح، وعندنا كتب كثيرة جدا اعتنت بهذا الأمر، ليس بينها تضارب ولا تناحر، ما ترى هنا ترى هنالك، وكلهم أهل صدق وعدالة وفقه وعلم بما ينطقون. لكن عند الروافض أصح كتبهم الكافي هم يتفق كثير من علمائهم على أن أكثر من نصف رواياته مكذوب، وأن كثيرا من رواته كذاب، وده أصح كتاب عندهم. رواته كذابون، ده اللي يعرفونه منهم يعني، وفيهم رواة لا يعرفونهم أصلا، لهمش عندهم أي ترجمة، ما يعرفوش عنهم حاجة، قد يكونوا شياطين أو أبليس أو زنادقة أو مجوس، ما تعرفش عنهم حاجة خالص. لكن عندنا ما عندنا رجل يذكر في كتابنا الصحيح ولا غيره إلا وعندنا خبره كاملا، خبر متفق عليه، اتفق عليه القاصي والداني من المصنفين، جماعة اللي ألفوا النهاردة زي اللي ألفوا من 700 عام، من 1000 عام، كلهم يقولون كلاما واحدا، كلاما مضطردا تؤيده الدلائل والوقائع والأحاديث والأسانيد، يعني منهج مضطرد. ده الفرق بين السنة والشيعة. الشيعة ما عندهمش كلام، الشيعة عندهم كل حكاية لها قواعدها بيألفوها هم واقفين، يعني النهاردة محتاجين يطعنوا في فلان دوت يكذبوه، بكرة يحتاجوه يخلوه ثقة، هو نفس الراوي عادي خالص مفيش مشكلة، وبالمزاج والهوى يعني، لا عندهم أصلا تحرير ولا تحقيق ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا، وأنا أتحدى على ذلك، وكتبهم موجودة أمامنا لا ليس فيها من العلم شيء. فيقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله هذا أحد أكابر شيوخ البخاري، بل هذا أستاذه الذي خرجه في هذا الفن، والذي تتلمذ البخاري على يديه، كان البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند هذا. البخاري كان إذا التقى بابن المديني، هو علي بن المديني، يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي، بحيث أن أنا صغير قوي قدام هذا الإمام. لكن البخاري كان مع عامة الناس كان يسميه شيوخه كابن صاعد وغيره، كان يقول فيه الكبش النطاح، كبش النطاح يعني الذي لا يقف أمامه أحد، ما يقدرش حد يقف أمامه أو يواجهه، كان متقنا قويا، وكان شيوخه يخافونه، وكان إذا حدث في مجلس فيه شيوخه، كان إذا حدث أحد من شيوخه في مجلس البخاري فيه، فكان هذا الشيخ يحدث ثم ينظر للبخاري، كان عايز يقول له يعني أنا كده صح ولا غلطت ولا حاجة، ورد على بعض أكابر شيوخه وهو ابن 10 سنين، رد عليه خطأ في إسناد. فالبخاري كان إماما كبيرا، ومع ذلك يعني لا يخفى فضله على أحد، ومع هذا كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند ابن المديني. وكان ابن المديني يقول لا تصدقوه، ده بكاش يعني بلغة العصر الآن، والله ما رأى مثل نفسي ولا رأيت مثله، مديني يقول لا ما صدقوهوش، ده هو بس كده بإيه بجملني يعني، لكن أنا ما رأيت مثل هذا الغلام اللي هو البخاري، ولا رأى هو مثل نفسي، ده ما حصلش ومش هيحصل تاني. طبعا الإمام المديني كان إماما جبلا كبيرا، هو حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني ثم البصري صاحب التصانيف، هو أصله مديني لكنه كان مقيما بالبصرة، ولد 61 و100، وسمع من أبيه عبد الله بن المديني، وأبوه هذا كان من الرواة، ولكنه كان يعمل في بيت المال، ولهذا ضعفه أصحاب الحديث، وكان يهم في الحديث، كان منشغل الشغل بقى بالشغل في مع السلطان وفي موضوع الفلوس والحاجات دي، حتى ضعف في الحديث. وابن المديني كان قد سئل عنه فأراد أن يحيد، سأله بعض أصحابه مرة ما تقول في عبد الله بن المديني، في أبوك يعني رأيك في إيه، شوف بقى الإنصاف وعدم المجاملة وأهل الحق والإنصاف والعدل، وهذا مذهب أهل السنة، وذا شأن علمائها وكبار وكبرائها. يقول ما تقول في عبد الله بن المديني، بسأله ابن المديني نفسه اللي هو علي ابنه يعني، فأراد أن يحيد فنظر يمينا، حب يتشغل بأي حاجة يعني، فسألوه مرة ثانية ما تقول في عبد الله بن المديني، فأراد أن يحيد فتشاغل بشيء عن يساره، فصمدوا له، جابوه كده وعدوه كده في وشهم وقالوا له ما تقول في أبيك، ما قولك فيه، يعني رجل ثقة نروي عنه ولا ضعيف؟ فقال ابن المديني علي يعني ابن المديني، قال أبي ضعيف، إنه الدين، أنا جامل، أبوي ضعيف لا يروى عنه يعني، مش مشكلة بقى بات بره النهاردة مش مشكلة، عني ما تعشيت النهاردة، هؤلاء واقع على الله يعني، أبي ضعيف أبي ضعيف إنه الدين. فكان أبوه مع كما قلنا مع علمه أول الأمر، لكنه كان يضعف يعني، وقد روى عنهم بالمدين، كما روى العلماء عن عن عن, عن الروال فيهم كلام، لأنهم أحيانا يحتاجون أحاديثهم في غير ما أمر يعني. فيقول الحافظ الذهبي: سمع أباه وحماد بن زيد وهشيم بن بشير الواسطي وابن عيينة سفيان بن عيينة وهذه الطبقة من العلماء، وروى عنه الذهلي محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود وإسماعيل القاضي وأبو يعلى والبغوي وأمم من العلماء الحفاظ. قال أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم قلنا مرارا أنه من أشد الناس في الجرح والتعديل، رجل متعنت جدا، صعب أوي يوثق واحد أوي، يعني لا يوثق إلا الجماعة اللي هم اللي فوق أوي. فإذا ظفرت بتوثيق أبي حاتم فقد ظفرت يعني بلبن العصفور، حاجة يعني ما صعب تيجي. قال: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وهو من أول من صنفوا في علل الحديث، والعلل دي تعتبر أغمض أنواع علوم الحديث. العلة، علل الحديث معناها إيه؟ معناها أن الحديث يكون ظاهره الصحة، حديث من بره كده تبص في الإسناد تلاقيه ماشي، تلاقي الرواة ثقات مثلا ولا حاجة ظاهرا يعني، وتلاقي أن الإسناد ظاهره الاتصال وزي الفل، ما فيش في حاجة تقلقك يعني كباحث بتنظر في الإسناد من أول وهلة. وقد يكون هذا الإسناد فيه من الداخل دغل، يكون في غلطة جامدة قوي وانت مش واخد بالك، ده انا عايز واحد حافظ. وهذه العلل لا تأتي فهم العلل دوت، وباب العلل لا يصلح فيه إلا الحفظ والمذاكرة والفهم، ده مش أي حد يتكلم فيه، لم يتكلم في هذا الفن فن العلل دوت إلا يعني أحد العلماء يعدون على أصابع اليدين: ابن المديني، البخاري، أبو حاتم، أبو زرعة، الدارقطني، جماعة كده مش كتير يعني، دول بس اللي هم كانوا يتكلموا في الموضوع كان كبير، أو أحمد بن حنبل. لصعوبة الأمر ده عايز واحد حافظ السنة كلها أو معظمها ويعرف أقدار الرواة وأحوالهم وما حفظ وما لم يحفظ وما وهموا فيه وما لم يهموا، وضابط ومذاكر كويس قوي وفاهم ذكي جدا وكثير المذاكرة، براجع كل يوم اللي بيقراه، عارف بيعمل إيه. فابن المديني هذا كان رأس هؤلاء، وكانوا يقولون سمع أربعة في عصر: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والشاذكوني. فكان أحمد بن حنبل أفقاههم للحديث، أفقه واحد فيهم أحمد بن حنبل، وأحمد صار صاحب مذهب فقهي معروف، وكان أعلمهم بالرجال ثقة ضعيف مجروح عدل يحيى بن معين، وكان أسردهم للحديث حافظ يعني ما بيغلطش يسرد ما شاء الشاذكوني، وكان أعلمهم بعلل الحديث بالمشاكل الخفية اللي في الأحاديث ابن المديني. وعنه ورث هذا العلم البخاري، البخاري تعلم هذه الصنعة على يدي علي بن المديني، ولهذا يقولون إن هو خريجه في هذه الصنعة، الإمام البخاري خريج ابن المديني في صنعة الحديث وضبطه وتحريره وتدقيقه ومعرفة ما فيه من غوامض ومشاكل وعلل خفية وشيئا من ذلك. فهو كما يقول الحافظ الذهبي هو قدوة أرباب هذا الشأن رضي الله عنه ورحمه. سيكون لنا بقية في هذا الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري. لله ضرك، لله ضرك، لله ضرك.